لا شك أنه الأسلم أنه لا يأتي إلا بلفظ الشيخ، لكن إذا شكت هو الكلام فيه ماذا يقول؟ حدثنا أو حدثني؟ فيقول: ووجهه أن حدثني أكمل مرتبة، ومقتضاه قول ذلك أيضا في المسألة الأولى، أي الذي إلا أن البيهقي اختار في مسألة القطان أن يوحد. هنا قال: أنا أقول، هي من سيد يقول: أنا أقول حدثنا بالشك، لكنه الصحيح الذي اختار أو الذي اختار البيهقي قال لا يوحد ويوحد الكلمة، ويقول حدثني لا يقول حدثنا، هو الصحيح الذي يظهر. وكل ذلك مستحبا بالاتفاق العلماء لا واجب، بل يعني راجع مستحب وآكد أنه يتبع لفظ الشيخ كما قال الإمام أحمد. حدثني أكمل مرتبة في هذه الحالة في الشك، إذا قال إذا شك أنه سمع وحده من الشيخ أو سمع مع جماعة، فهل يقول حدثنا وشك؟ حدثني ثابت هذا وحده، هذا متيقن. لذلك مثلت لك إذا شككت في أنك صليت ثلاثا أم أربعا، فما هو المتيقن؟ ثلاث، حدثني أو حدثنا، شككت في حدثنا، أما في نفسك ما تشك بأني سمعت ولا ما سمعت، ما هو كذا؟ فاليقين حدثني هو الذي تبني عليه وتقول، أما المشكوك فيه فتتركه، ولو كان الفعل واقع أنه كان قد حدث غيرك أيضا، لكن ما دمت شككت فاتركه وهو الصحيح المطابق للواقع. ولذلك لما قال هي من سيد القطان إذا شككت فأنا أقول حدثنا، البيهقي قال لا، أفضل أن يقول في هذا حدثني بصيغة التوحيد بصيغة المفرد، ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة. نعم، هذا من المهمات أيضا، لأنك ما دمت وجدت في نسخة البخاري على وسيلة واحدة وهم كانوا يستعملون هذه الألفاظ أو صيغ الأداء لمعنى خاص، فإذا جاء أحد وغير كما أراد فهذا لا شك أنه أولا تكون خيانة في الكتاب والأمانة أن تنقل كما هو، ثانيا ضرره أيضا كبير جدا، قد يكون إذا جاءت المسألة ثالث إذا كان هناك سماع أو التحديث من لفظ الشيخ، والثاني القراءة للشيخ، من جملة وجوه الترجيح ذكروا أن المسموع والمحدث هذا يكون أقوى من القراءة للشيخ، فإذا غيرت فقد غيرت واقع الرواية أنها كانت بالتحديث وجعلتها أرضا أو بالعكس. ولذلك في الحقيقة التبديل لا يجوز بحال من الأحوال، والاختصار هو حدثنا وأنا، هذا أيضا له اصطلاح معروف، فنا إذا قال معناه حدثنا. ولذلك بعض النصاف كان ينسخ، لأنك إذا قرأت أنه قال حدثنا أنه قال حدثنا هكذا تقرأ، ولو كان كتبنا، فكان بعض النصاف جعلوه قتنا، قاف تا نون قتنا، فنا بمعنى حدثنا، وقاف هذا قال حدثنا. وهذا وجدت في كتاب الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة، في كل موضع قفنا وقفنا وقفنا هكذا، فهو اختصار لقال حدثنا في مخطوطته واضح جدا ومخطوطة جميلة جدا، ففيه قفنا بدل حدثنا، فهذا بيان أوضح مما كان من قبل. فنا أو نا بمعنى حدثنا، أنا بمعنى أخبرنا، ويأتي أني أيضا سبحان الله، وني أيضا يأتي، فهذا قليل. ولذلك ينبغي أن يتبع لفظ الشيخ كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. أما في الكتب فهذه خيانة إذا غير الإنسان، والمحققين قد يخطئون في هذا في القراءة سبحان الله، يأتي بعضهم فهو ليس محقق بل هو مخفق، فيخفق نفسه ويخبط ويجعل أخبرنا حدثنا وحدثنا أخبرنا، وهذا من الأخطاء التي ينبغي أن يعني يتقي الله في هذا، ليس من أهل الحديث ولا عرف الوصول وكذا، ويأتي وينسخ، وهؤلاء أصحاب المتابع من أكابر المجرمين، أكابر مجرمين هؤلاء في الحقيقة. يعزون مثل هذه الكتب الحديثية المهمة جدا إلى طلبة العلم برخص، يعني لو أعطوا طلبة العلم السقين في الحقيقة الذين لهم بصر وباء فينصفون على ما هو الصحيح، لكن يأتون أي واحد وبعضهم يشغله كما هو معروف بالساعات، فيأتي اليوم فيريد كل ما يزيد الصفحات فيكون له حساب بالصفحة، فالمستاجر في الحقيقة إذا لم يخاف الله تعالى ربما يكون نصراني وربما يكون كذا ينسخ، وهذا واقع الأمر كما حكى لنا الإخوان الآن الذين في الليل ينسخون في الصباح حتى يأخذون النسخة المخطوطة وينسخون على الكمبيوتر نسخة واحدة ولا يصححون كما ينبغي، وفي الصباح يطبعون ويجلدون ويرمون لك. طلبة العلم المنهومون بالحقيقة جزاهم الله خير يتحافظون تحافظ الفراش، وقد حصل لهم أو الفراش حصل لهم فلوسهم، الكتاب يباع بالسرعة، الجديد الذي يأتي الذي تنقطع دونها أعناق العلماء إلى فاضل في خلال أيام مثل كتاب كامل لابن عدي، الآن مثال للتصريفات والتحريفات، وهو من أعظم الكتب في الحقيقة، فما نال حقه من التحقيق، وهو الماشي الطلبة يأخذون الآن، وفيه سفك وفيه حذف وفيه خيانة وفيه يعني فطر الديانة، والذين تبعوه قد يكونوا نصارى في الحقيقة. يقول واحد منهم يحكي لي يقول يذهب ليشتري الكتب في لبنان، هؤلاء الأخوان الذين يقول المسؤول يأتي للمحاسبة والكتب حديثية مرصوصة هكذا، فيأتي ربما بنجاسته وهو نصراني، يجلس على هذا مثل الكرسي ويحاسب ويتكلم وكذا ثم يقوم، لا احترام عنده، فلذلك هم يستفيدون من فائدتين، فائدة إفساد كتب المسلمين وفائدة جلب دراهم المسلمين سبحان الله. ولذلك الحمد لله خاصة طلبة العلم أكبر سوق في العالم للكتب الشرعية في المملكة، يأتي الكتاب هم يعرفون، ينبغي أن تكون عليه مراقبة شديدة في الحقيقة، ليس عن طريق الشرعيين فقط، يعني الذي ينظر أمور شرعية فقط ليس فيها مخالبة، ينبغي أن ينظر إلى أهمية الكتاب وإلى تحقيقه وإلى وفائه بأداء بحقوق التحقيق إلى آخره، فيسمع وإلا ما يسمع، هذا يقترح، لكن سبحان الله يعني. ولذلك الحمد لله جزاهم الله خير، الشباب انتبهوا الآن يقرون الكتب لداخل المملكة، فهذه لا شك أنها أعلى وأفضل بألف مرة من تبعاتهم، من تبعات بيروت وغيرهم، هم تعرفون أداء الدين وأداء الإسلام. والله رأيت كتاب التعليق المغني، أنا أعرف وقت ما أراد تبعه هاشم المدني هذا التعليق المغني وتأجيل المنفعة، كذلك ابن الجارود، وكان الشيخ ممدوح فخري أحد تلاميذ الشيخ الألباني كان يدرسنا في الجامعة الإسلامية، استشاره وقال أنا الآن تقاعدت من العمل وعندي الحمد لله إمكانية أتبع الكتب، ألا تشير على ماذا؟ كلنا جالسين في هذا المجلس، فقال له كتب الحديثية من أهمها كذا وكذا، فتبع هو هذه النسخة المطبوعة، صورها أهل باكستان صورة صحيحة، صورها أهل بيروت، يمكن كان من الروافض الذي صور، ماذا قال حديث عثمان الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثم غسل يديه 3 مرات ومسح رأسه ورجليه، الرواية في المصورة نفسها موجودة، وغسل رجليه 3، مسح رأسه وغسل رجليه 3، فماذا عمل هو؟ مسح رأسه ورجليه، حذف من المصورة، لو كان يصور على أصله كان يأتي على سيرته والصورة الأولى، لكنه تعمد في تغيير هذا الحديث ورتب الكلمة بحيث لا تشعر فراغ في السفر. سبحان الله، انظر التبع التي هي تبع بيروتية وهي أصلها تبع مدنية، هاشم مدني رحمة الله عليه تبع وصوره أهل باكستان دار الكتب أو أكاديمي حديث أكاديمي، هؤلاء تبعوا على صورة الفلاسل، وهؤلاء تصرفوا في الصورة وغيروا لفظ الحديث بطريقة لا يشعر الإنسان، فإذا جاء واحد لا يعلم ربما يقول انظروا المسح ليس الغسل للرجلين على قول الله تعالى أنه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة على طريقة بعض القوم والحديث يساعدهم، حديث عثمان ما هو كذا، ما أنهم تصرفوا فيه تصرفا خائنا خبيثا جدا، ولذلك لا يؤمنون بالحقيقة. الآن الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل كيف يسمع لهم أن يسمعوا؟ ولذلك والله عندنا نسخة قديمة من ابن عدي نقابل في بعض الآن نجد، ما أن النسخة أيضا يعني فيها فرق كثير وكذا، لكن نجد منها خلافا كثيرا جدا في المدعو، وإلى الآن سبحان الله ما أفق أحدا يسمع طبعا جيدا. وما سمعته من لفظ المحدث فهو أي إبداله على الخلاف في الرواية بالمعنى، فإن جوزناها جاز الإبدال إن كان قائله إلى التسوية بينهما، ويجوز إطلاق كليهما بمعنى، وإلا فلا يجوز إبدال ما وقع منه. إذا كان يختلف المعنى لا شك، ونحن نعرف أنه لما اختلف حدثنا لمعنى وأخبرنا لمعنى وحدثنا لمعنى، فلا يجوز. على رأيك ترى أنه كله صحيح فتغير؟ لا، لا يجوز لك بحال من الأحوال. ولذلك منع ابن حنبل رحمه الله أحمد بن حنبل الإبدال جزما. فائدة: أقد الرام هرمزي أبوابا في تنويع الألفاظ السابقة، منها الاتيان بلفظ الشهادة كقول أبي سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجر أن ينتبد به أشهد، هذا لزيادة التأكيد، وكذلك يعني يشير إلى أذنه يقول أسكت لو لم أكن سمعت، يعني يكون أصممت أو صممت إن لم أكن سمعت، هذه كلها للتأكيد مثل ما يحلف الإنسان. وقول عبد الله بن طاووس أشهد على والدي، يعني طاووس بن إيمان الكيساني، أنه قال أشهد على جابر بن عبد الله أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ومرت أن أقاتل الناس. إذا صحت الرواية قبل عبد الله بن طاووس فتكون هذه الرواية مسلسل بالشهادة، مسلسل أو مسلسلة بالشهادة. وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاتين بعد العصر وبعد الصبح. ومنها تقدم الاسم أو تقدم الاسم فيقول فلان حدثنا أو أخبرنا، ومنها هذه أنواع من ألفاظ الأداء، قد يقدم الفاعل أولا يجعله مبتدأ ويكون يعني من الاشتغال حدثنا فلان حدثنا، يكون فيه تأكيد في الحقيقة. لماذا؟ هذا يسمونه من باب الاشتغال في اللغة، إذا قلت فلان حدثنا أو فلانا حدثناه فيكون هذا من باب الاشتغال، كأنك قلت قلت حدثنا فلان حدثنا فيكون تأكيد، لا لو يأخذ من هذا قياسا عليه، وإلا الاشتغال في الغالب يكون في المفعول به. فيقول هذا أعكد تقديم ما حقه التأخير، حقه الفاعل أولا الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحسرة ويفيد التأكيد. ومنها سمعت فلانا يأثر عن فلان أي ينقل عن فلان، ومنها قلت لفلان أحدثك فلان أو اكتبت عن فلان، كل هذه من ألفاظ الروايات والأداء. فيقول نعم. ومنها زعم لنا فلان أن فلان، زعم هذه الكلمة يعني تكون أبا مما إذا قال قال لنا فلان وحدثنا فلان، لأن الزعم في الغالب يستعمل في الظن الذي قد يشك أنه لم يسمع، زعم لنا فلان، وقد يكون اليقين كما جاء في كتاب الله تعالى في مواضع، لكنه في استعمال الناس عامة زعم مقابل ظن وليس مثل حدثنا أو قال لنا فلان. ومنها دلني فلان على ما دل عليه فلان، دلني فلان على ما دل عليه فلان، ماذا يقصد بهذا؟ دلني فلان على ما دل عليه فلان، يعني كأنه أخبرني فلان على ما دله عليه فلان، يعني حدثني فلان مثل ما حدث له الشيخ الفلاني، هذا مقصوده. ومنها سألت فلانا فألجأ الحديث إلى فلان، سألت فلانا فألجأ أي أرجع الحديث أو أرجع الحديث، وأحال إلى فلان قال إذا يقول من الذي يقول سألت عائشة رضي الله عنها عروة أو أظن أسود بن يزيد قال سألت فلان سألت عائشة عن المسألة الخفين فقالت اذهب إلى علي فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها خذ عني كما أخذته عن فلان هذه كلها من سياق الأذان وساق لكل لفظة من هذه أمثلة الرابع في الحقيقة فأنك لا تجد فيها في هذا الباب يعني جمع لألفاظ الأداء لو كان تتبع الإنسان وخاصة في هذا الزمان سهل أن يتتبع عن طريق الكمبيوترات وغيرها فربما يجد فيها ألفاظا غريبة أيضا ويجمع ويفسر شرح ألفاظ التحمل هناك شرح الألفاظ الغريبة بالجر والتعديل جاء فيه بعض التاليفات لكن شرح ألفاظ التحمل لو تتبعت كتب السنة فجمعت يكون لك أجرا فيه إن شاء الله ولا بد أن يكون تشرح على ما يظهر لك إن شاء الله من النظر في شروح وغيره وغيره الرابع ما هو الرابع؟
الفرع الرابع
نعم هذه مسألة في الحقيقة إذا عرف عن الشخص أنه يريد يختصر الآن أنت تجد الرواية عن الإمام البخاري أنه قال حدثنا الحميدي أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أنه قال حدثنا إمام التيمي أنه قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا القطان فمن الممكن أن تعبر وتقول روى البخاري عن الحميدي عن كذا هذه الطريقة في المتأخرين موجودة والمزي وكذلك حتى ابن حجر في بعض المواضع في إتحاف المهرة الآن حينما كذلك في المطالب العالية حينما يجمع الأسانيد فيتصرف في هذا في أصل الكتاب يكون حدثنا ويقول عنه وضرره أقل فيما إذا كان الراوي الذي قال عن حدثنا وقلت عنه عن هذا ضرره قليل في التبديل لكن إذا كان الراوي موصوما وموصوفا بالتدليس فتغيير لفظه يكون ضارا في هذا العالم فلذلك كتب يعني التحفة الأشراف لا يؤخذ منه ألفاظه التعديل إنما يؤخذ منه السلسلة الإسناد ثم لابد أن يرجع إلى الأصل إذا أريد التحقق من ألفاظ التحمل كذلك بعض الألفاظ في جامع الأصول الذين جمعوا الأصول تجد أنهم لا في مواضع كثيرة هو لم يفرق بين الألفاظ في غالب الأحيان أنه يفرق إلا مداوب كذا وكذا فيحتاج التحقق مثل هذه الحالة نعم وعن هذا الشيخ المعلم له بحث جيد في التنكيل قال أنا هذه في الحقيقة لا يكون من الشيخ فالشيخ لا يكون عن في الغالب يكون عن تعبيرا من تلميذه أم عن رواية الشيخ وليس له الشيخ قد يكون حدثنا لكن التلميذ ربما يكون قد كتب بالسرعة عن أو يكون نسخ عن أو إذا روى يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أو سمعت من فلان عن فلان عن فلان عن فلان هكذا في حين أن ألفاظ التحديث يكون ليس أو عن هذه ليس من الشيخ بل قد يكون أخبرنا قد يكون حدثنا فلذلك الشيخ المعلمي يقرر ويمثل يقول هذا ليس من تصرف الراوي نفسه إذا كان وليد بن مسلم عن فليس بلازم أن يكون هو الذي عن لماذا؟ لأننا نجد في مواضع أخرى تصريح السماع منه ولذلك العلماء يترقبون ويقولون إذا عن مع أنه هذا العمل ليس منه هو إلا أنه ينسبون إليه عن والتعبير الصحيح أنه عنعن له لأن تلميذه هو الذي غير اللفظ ولذلك تجد في نسخة أخرى أو في روايات أخرى يكون هو منقولا على ما حدث بلفظ تحدثنا وهو الذي يعني يفتح الباب لك في تصحيح رواية المدلس إذا صرح بالتحديث وإلا الباب يكون مغلق دائما ولذلك لابد أن ينظر في التخريج والطرق وتجمع الطرق فيفهم الحديث كما ينبغي. نعم. وصح الرابع إذا نسخ السامع أو المسمع السامع أو المسمع حال القراءة عليه الذي يسمع، ربما يكون يقرأ عليه وهو مسمع حال القراءة إذا كان ينسخ، فقال إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي الشافعي والحافظ أبو أحمد بن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الشافعي وغير واحد من الأئمة لا يسخ السماع مطلقا، وهذا ينبغي أن يكون هو الصحيح، لأنه ما دام مشغولا ولم يجعل الله لرجل من قلبين في جوفه فيكون انشغل وقرئ عليه وجاز وجوزي عليه، فقد يكون خطأ لم يتنبأ له، ولذلك تسميع أو إثبات السماع منه بأني سمعت من فلان وهو كان ينسخ ويملي أو يكتب وكان يقرأ من حفظه، هذا ينبغي أن يكون يثبت به الخلل في الحقيقة. نقله الخطيب في الكفاية عنه وزاد عن أبي الحسين بن سمعون أيضا هذا القول، وصححه السماء الحافظ موسى ابن هارون الحمار وآخرون مطلقا. وقد كتب أبو حاتم حالة السماء عند عارم، وكتب عبد الله بن المبارك وهو يقرأ عليه. إذا كان كتب وهو يقرأ عليه في السكتات وغيرها مثل سورة الفاتحة قد يكون له جواز الله أعلم، لكن إذا كان يكتب ويقرأ عليه هذا الجزء في الحقيقة يحدث فيه خلل مهما كان، لأنه إذا كان يكتب فهل يسمع ويكتب من جهتين؟ هذا فيه ضعف مهما كان، لكنه الضعف يكون يدخل في هذه الناحية في هذا الصمع. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي الشافعي يقول في الأداء حضرت ولا يقول حدثنا في هذا العالم ولا أخبرنا، فأنه إذا كان يكتب وأحد آخر يقرأ على الشيخ ففي هذه الحالة يكتب ماذا؟ هل يكتب هذا الحديث أم شيئا آخر؟ يقول هنا قال إذا نسخ السامع أو المسمع، إذا كان في الحقيقة يملى إملاء هذا له حكم، أما إذا كان قراءة مطلقا وهو يكتب بالسرعة فهذا ينبغي أن يكون أولا يتهم نسخه، وأيضا لا ينبغي كما لا يأتي كما ينبغي إلا إذا كان شيء يملي، والإملاء كان يكون بالتؤدة، أما القراءة مطلقا الطلبة كانوا ينسخون من الشيخ قبل أن يحضروا ويقابلون أو يجلسون في مجلس الشيخ يقرأ عليه فيقابلون، فالمقابلة هذه لا يذهب السماع، لكن إذا كان ينسخ في هذه الحالة في الحقيقة يفيد عليه شيء كثير، ولذلك الاحتياط كما قال الصبغي أن يقول حضرت ولا يقول حدثنا أو يقول كنت أكتب وهو يقرأ عليه بالتفصيل. والصحيح التفصيل أين؟ فإن فهم الناسخ المقروء صح السماع، وإلا أي وإن لم يفهم لا يصح. في الحقيقة هذا يختلف الأمر في وقت القراءة، إذا تكون القراءة بالتمهل كثيرا بحيث يعطي الناس فرصة للنسخ ينبغي أن ينقل، وإلا الخلل على كل حال مظنون فيه. وقد حضر الدارقطني بمجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه جزءا كان معه غير هذا، وإسماعيل يملي هذا أبعد يكون إذا كان ينسخ من لفظ الشيخ نفسه أو مما يقرأ على الشيخ من كتاب الشيخ، فهذا أقرب إلى القبول إذا كان يفهم، لكن إذا كان ينسخ كتابا آخر وحضر في المجلس عندما يقرأ على الشيخ فهذا أبعد من الصحة في إثبات السماع. وإسماعيل يملي فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال تحفظ كم أمل الشيخ من الحديث إلى الآن؟ إن الدارقطني قال لصاحبه المعترض عليه قال له تحفظ كم أمل الشيخ من الحديث إلى الآن؟ فقال لا، فقال الدارقطني أملى 18 حديثا، فأددت الحديث فعدت الحديث أو أددت الحديث نسخة، فأدت الأحاديث أو أددت هنا عدت وهو خطأ، أددت الأحاديث فوجدت كما قال، ثم قال الحديث الأول أن فلان أن فلان أن فلان ومتره كذا وكذا، يعني كأن أثبت في هذا القصة والله أعلم بصحتها بعيدة في الحقيقة، لكن قد يلصق بالأئمة مثل هذه لإثبات كراماتهم. فالبخاري رحمه الله لما جاء وقلبوا له إلى آخره هذه القصة نفسها تكلموا فيها. وهنا أيضا هذه القصة إذا صحت فهو غريب لا شك فيه. قال ينسخ من كتاب آخر ويسمع من الشيخ ويملي ويحفظ بسماع الشيخ وينسخ، هذا شيء على كل حال خلاف فكرة الإنسان، لكنه يقول الحديث الأول أن فلان أن فلان ومتره كذا، والحديث الثاني أن فلان أن فلان ومتره كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في القبلة حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه. قلت ويشبه هذا ما روي عنه أيضا أنه كان يصلي والقارئ يقرأ عليه، فمرة كان يصلي والقارئ يقرأ عليه. أولا كنا لو كنا حاضرين في المجلس كنا نقول القارئ لا تشوش على الشيخ، لأن الصلاة ينبغي أن تكون لا يكون مع المصلي شيء يشغله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل صلى الله عليه وسلم ببعض أو ببعض سور الكرام وقال عميتي أن فمسائل هذه لو كنا مع الشيخ دار قطني رحمة الله عليه أو مع القارئ عليه قلنا له اسكت شيئا ما حتى يفرغ الشيخ من صلاته رحمة الله عليه، فخطأ هذا في الحقيقة. ربما لا تصح الرواية، لكنه يقول يشبه هذا ما روي عنه أيضا أنه كان يصلي والقارئ ويقرأ عليه، فمر حديث فيه نصير بن زودوق فقال القارئ بشير فصبح الشيخ فقال يسير فقلت دار قطني نون والقلم نون والقلم، قل نصير لا تقول بشير نون والقلم نعم، وإن كان خطأ فاكتب قلمك، لأنه نبع الشيخ الإمام الدار قطني رحمه الله إن كان عندك بشير فجعله نونا وبالقلم صحيح. قال حمزة بن محمد بن طاهر كنت عند الدار قطني وهو قائم ينتقل أو يتنفل فقرأ عليه القارئ عمرو بن شعيب فقال عمرو بن سعيد فسبح الدار قطني فعاده ووقف فتل الدار قطني يا شعيب وصلواتك تعمرك. فإذا الشيخ كان يسمع ما كان يعني يتدبر في صلاته الإمام الدار قطني رحمه الله، هذا كله بالحقيقة ما يصح إن شاء الله، لأنه ينال من شيخ من الإمام الدار قطني أنه كان يعني قلبه معلق بشيء آخر بغير الصلاة، وهؤلاء إذا دخلوا في الصلاة رحمة الله عليهم كانوا على ما سن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا ورأوا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجري هذا الخلاف والتفصيل فيما إذا تحدث الشيخ أو استامع. طيب إن شاء الله صلى الله على ذلك. هذه نعيش الآن في الزمان القديم الذي كانوا عليه أئمة رحمة الله عليهم، هذا كله يدل على جهدهم الجهيد وتابعهم الأكيد في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك في نعم
شيخ الله يحفظ، ما يقال أنه أملى كتاب العلل من ذاكرته؟
هذا من ذاكرته نعم علل، لكنه كان يجلس ويستجمع ذاكرته، أما ينسى كتاب آخر ويملي أو يقرأ هذا الذي يحصل مهما كان، فالقلب قلب واحد وينصرف إلى جهة أخرى دون الجهتين، وبذلك في الحقيقة نعم. كان كنا ندرس في الجامعة كان واحد من الإخوان هو ما شاء الله الآن صار صحفي كبير وكان عنده يعني مزاح، فالطلبة كانوا في بعض الأحيان يجعلون محاضرة فالطلبة يريدون يغيبوا، لكنه كان يلزم عليهم فيغلق عليهم الباب وحتى يسمع المحاضرة، وكان شيخ واحد رحمة الله عليه كان يأتي وكأن الطلبة ملوا منه، دائما كان يأتي ويجبر عليهم محاضرة عامة، فبعضهم يقرأ كتابه وبعضهم يقرأ المجلة وبعضهم كذا، فنكت عليهم في المحاضرة في بداية المحاضرة جاء ببعض الأشياء والشيخ لم يحضر بعض، كان قال كنت حاضرا في المحاضرة والشيخ كان يحاضر فكان زميلنا بجانبي يقرأ في المجلة، فقلت أنت تسمع المحاضرة أو تقرأ المجلة؟ قال أنا أقرأ المجلة وأسمع المحاضرة أيضا. قال فإذا أنت ما تعرف قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال هذا ما هو مقرر علينا، يعني ما قرأ كأنه ينكت على أن الطلبة ما يقرأون إلا المقررات بس، لأن هذا ما هو مقرر عليه يعني ما قرر قوله تعالى. ففي الحقيقة السماء والمسك هذا كله بعيدا. شيخنا الله يحفظه، اعتراض المعلم في العنانة هل يشمل المدلس وغير المدلس؟ مو اعتراض المعلم، أنت أخذت كلمة ما أدري ما اعترض المعلم، هو قال واقع الأمر أن العنانة ليس من لفظ الشيخ يكون، إنما يكون من لفظ التلميذ يكون غير تحديثه بالعنانة، فبذلك يحكم عليه على الشيخ بأنه عنان، هذا هو الاصطلاح، لكن في الحقيقة هو من التلميذ الذي غير. والدليل عليه الآن افتح أي صفحة من كتاب تحفة الأشراف للمزي، فهو روايات البخاري فيه حدثنا وكذا، وهو يعبر بعن وعن وعن، فهكذا الطالب كان يغير، فينبغي أن ينظر بهذا إلى أن الشيخ هو ليس مغيرا. ولذلك نجد في مواضع أخرى تصريحا منه بالسماء نقلا عنه على ما رواه. نعم، لو ذكرت لنا بعض دور اتباع الموثوقة حتى نحرص عليها، وبعض الدور من الموثوقة. الآن في المملكة الحمد لله عامة الدور هي معتنية بالتصريح رشد، وكذلك يعني حتى دار طيبة وغيرها جيدين في هذا الباب. أما الدور التي هناك في الحقيقة في مصر كانت تجد النسخة القديمة التي طبعت في حولها